كان بحثنا في الليلة الماضية حول بعض الآيات التي وردت في نساء النبي أو أزواج النبي، وذكرنا بعض الآيات وسبب هذا الموضوع ومناسبة اختيار هذا الموضوع. نحن عشنا اليوم وفاة سيدتنا ومولاتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها، فبهذه المناسبة قلنا نمر مرورا على بعض الآيات التي بردت حول أزواج النبي، فذكرنا بعضها ووصلنا إلى أن انتماء تلك الأزواج إلى رسول الله سببا لقداستهن وسببا لكرامتهن، والله تبارك وتعالى سماهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولكن قلنا أن شرافة النبي صلى الله عليه وآله كان لنفسه، أنه صلى الله عليه أشرف الخلق بعد أشرف الخلق على كل شيء للكمالات المودعة في رسول الله من العصمة والتقوى والقرب إلى الله والمعرفة، ولذلك لم يجد أشرف من رسول الله على وجه الأرض. ولكن أزواج النبي شرفتهن مستمدة من رسول الله، بما أنهن كن ينتسبن إلى رسول الله فلهن الشرف فلهن الكمال، وعلينا كذلك إكرامهن وإعظامهن بهذه النسبة، لأننا نعرف كل مجتمع يكرمون ذوي الإنسان المكرم عنده كرامة له، حتى الأشياء المنتسب إلى المكرم يكرم. قلنا الباب باب حرم أمير المؤمنين نحن نقبله، وهذا الباب ليس إلا خشبا أو حديدا أو أعلاه ذهبا، ونحن لا نقبل ذهب ولا حديد، إنما نقبل هذا الباب لأن الباب باب أمير المؤمنين، إظهار الحب لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فكذلك من أحب رسول الله لابد أن يحب أولاده ومن ينتمي إليه، ولكن هؤلاء المنتمين إليه شرفتهم وكرامتهم كلها يكون فرعا لرسول الله لانتمائهم إلى رسول الله، ذكرنا هذا الأمر فصلا. ولكن مع ذلك نعرف أن هذه الشرافة تزداد وتنقص بمقدار ما يكون هذا الانتساب انتساب أقوى، وخصوصا انتساب في الفكر وفي الخط. أن أبي لهب كان منتسبا إلى رسول الله بواسطة واحدة، وابن عبد المطلب، ومع ذلك انه تبت يد ابي لهب الوتر، ما اغنى عنه ماله وما كسب. ومعنى ذلك اي انسان واولاد رسول الله كذلك نحن نكرمهم، ولكن اذا كانوا خارج الخط، اذا نستجير بالله انحرفوا عن الدين واصبحوا الحاديون، نحن لا نكرمهم. نعم المرء يحفظ في ولده، ولن نكرم أولاد رسول الله لانتمائهم إلى رسول الله. وورد هذا الحديث المعروف أكرموا أولادي الصالحون لله والطالحون لي، ولكن قد يكون الإنسان أهل المعصية وأهل الخلاف، ولكن قد يكون منحرفا عن أصل الدين. إذا انحرف عن الدين إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فعلى ذلك بالنسبة لأزواج النبي كذلك نرى ملاحظ الآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى، وأزواج النبي لم يكن على مستوى واحد. خديجة سلام الله عليها هي التي قال رسول الله والله ما أبدلني منها أحد، إنما قالت عائشة لرسول الله لماذا أنت تذكر هذه المرأة، مضمون كلامها أنها ختيارة ومسنة وماتت منذ سنوات وأن تذكرها، فالله أبدلك أحسن منها، أرى من ذلك هي شابة ولعل جماله أحسن من جماله. ولكن عندما قال هذا رسول الله غضب غضبا شديدا حتى اهتز شعر رأسه على ما ذكر كتابه، وعاتبها على هذا الكلام وقال والله ما أبدلني أحد مكانها، يعني أن خديجة صلى الله عليه لم تعذب، أنها كانت هي التي بذلت جميع مالها والناس منعوني أموالها، أنها الله أكرم أن لا أعطاني منها أولاد ولم يؤتي من سائر النساء أولاد. ذكر عدة من الفضائل خديجة صلى الله عليها. فعلى ذلك المستويات تختلف، بعضها فوق بعض وبعضها دون بعض. ولذلك نظرنا إلى الآيات القرآنية، هل يمكن أنهن كن معصومات؟ رأينا أن الآيات كذلك تنطق بأنهن في الحقيقة فضيلتهن بانتمائهن إلى رسول الله، ولكن بشرط أن يكونوا على الخلق. وذكرنا بعض الآيات أشار إلى قول الله تبارك وتعالى عندما جاء الأموال، يعني حصل بعض الغنائم عند رسول الله، جئنا إلى رسول الله وطلبنا من رسول الله أن يوسع عليهم وأن يشتري لكل واحدة منهم شيء. ذكروا في بعض التواريخ أو التفاسير، ذكروا أن كل واحدة منهن جاءت وطلبت من رسول الله شيء، فرسول الله زعل من هذا الأمر، تعثر من هذا الطلب، وعزلهن شهرا كاملا حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن ومسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن أردن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إنا أعتدنا أنا كل علي هؤلاء الصالحات أجرا عظيما. فعلى ذلك الكلمة تدل على أنهن كن في معرض هذا الأمر، بل آذوا رسول الله بهذا الطلب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أشرنا في اليوم الماضي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قلنا أن الفاحش ليس ما في ذهن بعض الناس، يعني العلاقات الجنسية غير المشروعة نستجيب لله، لا، الفاحش هي أي عمل قبيح. رد كلام رسول الله من القبائح، وقوع في وجه رسول الله من القبائح، إيذاء رسول الله من القبائح. فعلى ذلك نحن لا ننسب إلى أزواج النبي المسألة التي تعود إلى الشرع، ولكن مع ذلك كل هؤلاء سائر النساء إنهن ناقص كما عندنا كلنا عند الناقص. ولذلك هذه الآية المباركة، ذلك من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين في مقابل هؤلاء الأتقياء. يسر الله تبارك وتعالى وعدهم بأن الله تبارك وتعالى يأجرهن مرتين، أو لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. هذه الآية المباركة لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إن للشاهد، وعلى اصطلاحنا في الحوزات الجملة الشرطية لها مفهوم، مفهومها يعني إن لم تتقين فليس لكن كرامة. أنتم كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فعلى ذلك ذكرنا هذه الآيات ومررنا عليها مرورا. وهناك في سورة التحريم كذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فافترض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذه الآية الكريمة بالنسبة إلى شأن نزول الآية ذكرت قصص مختلفة، أو بعض القصص بعبارات مختلفة. إنما أذكر ما ذكره بعض ما ذكره صاحب المجمع رضوان الله عليه في قصة هذه الآية المباركة. هو يقول بعدما يقول اختلاف المفسرين في ذلك، يقول فقيل إن رسول الله كان إذا صلى الغداة يدخل على أزواجه امرأة امرأة، وكان قد أهديت لحفصة بنت عمر بن الخطاب حكة من العسل، ذرف من العسل، فكان إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسته لسقته منها. كان رسول الله كأنه يسلم على كل النساء، إنما كانت تصل إلى غرفة حفصة، حفصة كانت تفتح العسل وتطعم رسول الله من العسل، صار سبباً لأن يطول أكثر من الآخرين. شوف كم الحساسية موجودة فيما بينهم. نعم، فكانت إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسته وسقته منها، وإن عائشة أنكرت احتباسه. لماذا؟ رسول الله يطول في بيت حفصة دوننا. عندها فقالت لجويرية حبشية عندها إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حفصة فادخلي عليها وانظري ماذا تصنع. هذا جويرية لما أنها كانت أمة حبشية أمرها أن تجسس على فعل رسول الله. نعم، فأخبرتها الخبر وشحن العسل، فغارت عائشة أنها قالت نعم أن حفصة تطعم العسل لرسول الله، فلما عرف ذلك غارت عائشة وأرسلت إلى صواحبها فأخبرتهن وقالت إذا دخل عليكن رسول الله صلى الله عليه وآله يكره ويشك عليه أن يوجد منه ريح غير طيبة لأنها يأتيه الملك. قالت دخل رسول الله على سوده، كان رسول الله كثيرا مهتم بنظافة وكان غروب الثابة، ولذلك قيل أن رسول الله كان أكثر ماله يصرف في سبيل الأطور، لأن في ذلك الزمان كان مدينة المنورة حارة والعرب لم يكن عندهم ماء يغسلون أجسامهم، وكان هناك عفن أو عرق في المسجد، فرسول الله كان يفعل هذا حتى يكون في مقابل هذا عفن رسول الله، وكان يكره كثيرا مما يكون فيه رائحة كريهة كالثوم لما شابه ذلك ما كان يقول، لأنه يأتي الملك. قالت فدخل رسول الله على السودة، قالت فما أردت أن أرون ذلك لرسول الله، ثم يعني فرحت من عائشة، هي أرادت السودة زوجة رسول الله، أرادت أن لا تكون رسول الله هذا الأمر، ولكن خافت من عائشة لأنه كان بطشها شديد، فقلت يا رسول الله ما هذه الريح التي أجدها منك؟ أكلت المغافير؟ مغافير الظاهر كان شيئا يأكلون، ولكن كان رائحة كريهة كالثوم. فقال لا ولكن حفصة سقتني عسلا. ثم دخل إلى امرأة الامرأة وهن قلن له مثل هلك، فدخل على عائشة فأخذت أنفها فقال لها ما شأنك؟ قالت أجد ريح المغافير، أكلتها يا رسول الله؟ قال لا بل سقتني حفصة عسلا. فقالت جاست إذن نحنها الأرفق، الأرفق يعني هذا النحل أكل من الأرفق، ولعل الأصل كانت رائحة من أرفق، فقال والله لا أطعمه أبدا، فحرمه على نفسه. لما رأى هذا حلف على أن لا يأكله هذا العسل أبدا، حرم هذا على نفسه. وهذا شيء يجوز للإنسان أحيانا يحرم نفسه عن شيء، ليس تحريما شرعيا، تحريما بواسطة القصد يعني بالعرض. وقيل إن التي كانت، هناك خلاف في التاريخ، بعض الناس قالوا أم سلمة هي التي كانت تسقي رسول الله من العسل، وقيلت أنها كانت زينب بنت جحش، خلاف في هذه المسألة. وعلى كل حال هكذا فعلوا مع رسول الله، فرسول الله عندما أحلف بالله أني لا آكل بعد ذلك، أكد عليها أن لا تقول هذا الأمر لسائر النساء ولا بينها، أن تخفي هذا الأمر. وكان في وجوه آخر ذكروا منها، وقيل إن رسول الله قسم الأيام بين النساء هكذا كذا القصة قسمها. فلما كان يوم حفصة قالت يا رسول الله إن لي إلى أبي حاجة فأذن له أن أزوره. كان هذا القصة تغص عائشة، فأذن له. فلما خرجت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جارية ماريا القبطية، وكان قد أهداها له مطوغس، فأدخلها بنت حفصة فبغى عليها، يعني عندما هي ذهبت إلى أبيها وكان البيت خاليا، فأدخل رسول الله جاء ماريا القبطية إلى بيت حفصة. طبعا هذا البيت لم يكن لحفصة، هذا كل البيوت كان رسول الله أسكن زوجاتها أو أزواجها في تلك البيوت. فأدخل بيت حفصة فوقع عليها، فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا، فجلست عند الباب، فخرج رسول الله فبدأ يأتر عرقا، فقالت حفصة إنما أذنت لي من أجل هذا كاعتراف كمعاتبة على رسول الله، أنت أذنت لي أن أذهب إلى بيت والدي حتى تخلي البيت وتستفيد، تستغل الفرصة، أدخلت أمتك بيتي ثم وضعت عليها في يومي وعلى فراشي، أما ما رأيت لي حرمة ولا حقا وحقا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أليس لي جاريتي؟ قد أحل الله ذلك لي، أسكتي فهو حرام علي ألتمس بذلك رضاك. لرضا عائشة أن رسول الله أحرم على نفسه أن مرقنا هذه المالية القبطية، أحرم على نفسه. فنزلت هذه الآية المباركة لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا الدماء ليس عتابا من الله تبارك وتعالى، في الآية ترخيصا من الله تبارك وتعالى، يعني يا نبينا يا رسول الله يا رسولي يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تبالي بهذه الكلمات ولا تحرمي على نفسك، لا تتعبي على نفسك، هكذا كان الخطاب. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله يسمع تحاوركما. فهذه القصة تدل على أنهن كن قد يعاتبن رسول الله، وعتاب رسول الله ليس كعتاب أي زوجة، رسول الله هو المعصوم، معصوم وكيف معصوم، أفضل خلق الله تبارك وتعالى. فلم يكن لهن أن يعاتبن رسول الله، فعلى ما جاء في هذه الآية المباركة دليل على أن حسن العتاب، لأن الله تبارك وتعالى يقول لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني معناه أنهم راضين كانوا غير راضين، كانوا غاضبين على رسول الله، فرسول الله أراد أن يطيب قلبهن، فعلى ذلك هذا من الأخطاء. من الأخطاء الذي ارتكبوا في كلا القصتين بينما رسول الله أمرهم أن لا تقولوا هذا الخبر لأحد، مع ذلك أن بمجرد ما خرج رسول الله من بيت حفصة دفع على الجدار الذي كانت جنبه عائشة، فجاء عائشة إليها وأخبرها بهذه القصة، وقال لا تخبري أحدا، اكتمي هذا الأمر عن كل أحد. ففي بعض النقل هذا الذي دار على كذا كان بين عائشة وحفصة هذا الشيء، وهذا الذي ذكروه جميع التفاصيل سنة وشيعة أن هذين اللذين الله تبارك وتعالى أشار إليهما هو الحفصة والعائشة، وهذا خطأ كبير أن رسول الله يأمر بإخفاء ما علموا وما انتقلوا هذا الأمر من رسول الله. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما تأتي إلى هذه الآية المباركة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تحلة أيمانكم يعني إحلال اليمين، يعني حلف اليمين. إذا حلف إنسان بشيء إذا كان تبع الكتابة بحلف، هذا مذكور في الكتب الفقهية، إذا أهلف الإنسان إلى أمر حسن يجب عليه العمل بما حلف عليه. ولكن إذا حلف حسم ولكن مع ذلك يدفع الكفارة وهو بعد ذلك في إتكام هذا الشيء المكروه لا في المحرمات. حتى في المحرمات من حيث أنه محرم لا يجوز، ولكن من تعلق الحلف بمجرد حنس الحلف والقسم، القسم يصير كالعدم ودفع الكفارة. فعلى ذلك بما أن رسول الله حلف، الله تبارك وتعالى قد جعل له طريق، ويقول الله تبارك وتعالى: بل نعم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو الحكيم العليم الحكيم. يعني أولا الله يعرف كل شيء، يحكم بالنسبة لهؤلاء الذين آذوك، وثانيا الله مولاكم ولا حاجة إلى طاعة الآخرين. هذه الآية المباركة تدل على أن هناك كان إصيانا من بعض نساء النبي لرسول الله، وطبعا أي إنسان لم يكن معصوم يستر من هذه الأشياء. وكما قلت أن نساء النبي كنا على درجات مختلفة، بعضهن كان أقدس النساء كخديجة صلى الله عليها، ولعل مثل خديجة كانت هي معصومة كما أشرنا في الليلة الماضية، وبعضهن كنا لا قد يسلم منه بعض الأمور التي لا تناسب، وذكر هذا في كثير من التواريخ. ولكن بعد ذلك وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، نعم، فلما نبأت به وأظهره الله عليه وعرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. نعم إن رسول الله قال: لا تمتم به أحدا، لا تخبري أحدا، ولكن هي نبأت. ثم بعد ذلك جبرائيل أخبر رسول الله، ورسول الله لما عرف ذلك بعض ما أخبرت ذكر لها لا كله. مع ذلك الله تبارك وتعالى يقول: هي سألت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم يقول هذا مهم، ثم يقول: إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما. اثنين قلوبكما، يعني سغت أي انحرفت، مالت، يعني مالت عن الحق. يعني إذا أنت تتوبي إلى الله أو تتوبا إلى الله بما أنكما انحرفتما هذا أمر جليل ولازم. وإن تظاهر عليه هنا هناك خطاب وهناك أنا غائب، يعني الله تبارك وتعالى يقول: إن لم يفعلوا ذلك، إن لم يتوبا إلى الله تبارك وتعالى فإن الله هو مولاه. الله هو مولى رسول الله، وجبرائيل هو مولى رسول الله، وصالح المؤمنين هم مولى رسول الله، والملائكة هن مولى رسول الله. يعني هذا معناه أن في هذه الآية المباركة على فرض عدم التوبة جعل هؤلاء محاربا لله وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه هذا عتاب وهذه نصيحة، التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول: عسى ربه إن كذبكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذا التعبير: عسى ربه إن كذبكن يبدله أزواجا خيرا منكن. من خير منكم؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. فعلى ذلك معناه لم يكن في هذه الدرجة التي بعد ذلك جاء هذا الذي راجع عليهم. وعلى ذلك هذا الأمر سلمت من بعض نساء النبي، وهذا ليس ببعيد. ولذلك ورد حديث في هذا الامر كذلك قبل ان اكمل الكلام. هذا في كتاب كمال النعمه، كمال الدين وكمال النعمه، الى سعيد بن عبد الله القمي ان يكون شكل قائم عليه السلام. حديث طويل، وفيه قلت فاخبرني يا مولاي المعنى الطلاق الذي فرض رسول الله صلى الله عليه واله حكمه الى امير المؤمنين. الظاهر مناسب ان يكون فرض، ولكن جاء في الكتاب في كتاب المجمع فرض. الظاهر انه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه الى امير المؤمنين عليه السلام، قال ان الله تقدس اسمه عظم شان نساء النبي صلى الله عليه وسلم فخصهن بشرف الامهات، لهذا الشرف لا ينكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما باق لهن ما من الله على الطاعه، يعني ما دام هم يطيعون الله تبارك وتعالى فايتهن فايتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فاطلع لها في الازواج واسقطها من تشرف الامهات ومن شرف امومه المؤمنين. على كل حال هذا الحديث موجود. فعلى كل حال نحن لابد ان نعرف ان ازواج النبي لهن كرامتهن، ولا يزعم احد كما نرى احيانا في بعض اوساط اخواننا السنه يزعمون نحن لا نحب جميع اصحاب النبي وجميع ازواج النبي، لا انتساب الى النبي سواء كان صحابيا او زوجة النبي أو إنسان، نحن نرى لذلك كرامة، ولكن لا نقدسهم بدرجة أن لا نقول يخطئون. فعلى ذلك علينا عندما نتكلم عن أي شيء نتكلم بدليل، كلام معقول ومنطقي. هؤلاء الذين في هذا العصر نرى باسم أهل البيت وباسم الشيعة يهينون نساء النبي بلا حدود، وينسبون بعض ما لا ينبغي إلى بعض نساء النبي، تستجير بالله العهد، هذا أمر لا يمكن وليس صحيح وغير صحيح. عندنا تشيع علمائنا الكبار لم يقولوا بذلك، يمكن في بعض المكتوبات بعض العوام يكتبوا شيئا، ولكن مع ذلك هذا أمر غلط. كما أن هؤلاء الذين يثيرون الفتنة في هذا الباب ويتبعون الكتب ويؤلفون الكتب وينشرونها، أو أحيانا يريدون أن يعملوا أفلام مسلسلات في هذا الباب، لا يريدون إلا الخيانة بالإسلام والمسلمين، ولا يريدون إلا أن يكونوا عرضا لهؤلاء الأعداء مستكبرين لأمريكا وصهاينة بضرب المسلمين ببعضهم وإثارة الفتنة والقتل وكثير من هذه الدماء التي تراق. هذه الدماء على عهدة الفاعل وعلى عهدة المحرض الذي يحرض هذا الأمر، كان هو شريك. ولذلك ترى أن هؤلاء التجوا إلى لندن، إلى أمريكا وإلى إنجلترا وإلى دول مستعمرة معروفة، وهم ينفقون اموالا كثيره في هذا الطريق، لانهم يرون بدلا ان ياتوا بدباباتهم وبطائراتهم وبقنبلاتهم وبنادقهم الينا وهم يخسرون بذلك، فالاولى يرسلوا الينا قنبلات من الفساد ومن الفتنه ومن الكراهيه ومن العداء حتى يضربوننا ببعضنا. وعلينا ان نكون منتبهين، وعلينا أن نظهر للناس أن يعرفوا نحن أتباع أهل بيت قال أميرهم وإمامهم وأولهم أمير المؤمنين. عندما واجه أصحابه العدو واضح أمامهم في حرب صفين، هذا في نهج البلاغة، عندما كان في حرب صفين وصل إليه سمع أن أصحابه يسبون أصحاب معاوية، يسبون في حالة الحرب بينما كانت الحرب قائمة وهؤلاء كانوا يقتلونهم، مع ذلك الإمام لا يرضى بالسلام. عندما سمع أنهم يسبون أصحاب معاوية قال: ما مضمون كلام أمير المؤمنين عليه السلام إني لأكره لكم أن تكونوا سبرتين، ولكن لو وصفتم حالهم وذكرتم مقالهم لكان أبلغ في العذر. وقولوا بدل سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم. وبعد دعاء للهداية نقول للهداية. فلماذا السب؟ فلماذا الشتم؟ فلماذا ما يثير الآخر ولا يفيد شيئا؟ ما دام نحن عملنا النصح فعلينا أن نقتدي بعلي أبي طالب، نقتدي برسول الله، نقتدي بأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا إمام الصادق عليه السلام، بعض أصحابه الذين رووا منه حديثا كثيرا لم يكونوا شيعا، هذا سيكون معروف. كثيرا ما ترون في أسناد المؤتمرات المقولة سيكون هو لم يكن شيعا، كثير منهم كانوا غير شيعا. فلو كانوا لغتهم لغة الترك ولغة الكراهية لما اجتمعوا حولهم. عندما يقال أن الإمام الصادق عليه السلام كان 4000 تلميذ، يعني 4000 الذين تلقوا منه الحديث، ولكن هؤلاء 4000 عدد قليل كانوا يعترفون بالإمام بأنه إمام، الإمام السادس وهو معصوم، ما كانوا يعترفون بذلك، ولكن استفادوا من علومه. وليس فقط، وأنا كثيرا ما قلت حتى خطب الجمعة، أنا قلت نحن نتأسف لماذا كثير من إخواننا المسلمين في العالم يحرمون أنفسهم من نمير علم أهل البيت. هذه الروايات الكثيرة التي عندنا، عندنا فقط في الكافي 16000 رواية، بينما في البخاري إذا حذفوا المكررات ما عندهم إلا 2000، مع المكررات 8000. هذه الأحاديث الكثيرة الموجودة عندنا، وهم يعترفون بعظمة الإمام الصادق ويعترفون بعظمة الأئمة عليهم السلام، يقولون أنهم كانوا إمام، يعبرون عنهم إمام، ومع ذلك لا يستفيدون في كتبهم ولا في كلماتهم. لا أقل أن يستفيدوا من المضامين لو لم يعتمدوا على الأسانيد، لأن عندنا مضامين عالية جدا. فعلى ذلك نحن علينا كمسلمين كأتباع أهل البيت أن نعيش في أوساط المسلمين بحيث يعرفوا عندنا قلوب رحمة. نحن نستقبل كل إنسان يريد الخير منا، وخيرنا عام وشامل، أن يعرفوا ذلك. فبحمد الله ما نشكر الله تبارك وتعالى في هذه الفتنة التي في السنوات الأخيرة انتشرت في البلاد، رغم لجميع المحاولات التي من الأعداء سواء من الغرب أو من هؤلاء الوهابية أو من هؤلاء على تعبير الإمام هؤلاء الشيعة الإنجليزية، كلهم على رغم جميع الفتن التي تثار، ولكن مع ذلك الآن أسمع كثير من الناس في العالم يعرفون أن الشيعة هم الأمة الوسط، هم الذين عندهم وسطية في التعامل مع الآخرين، عندهم الانفتاح، هؤلاء الذين يريدون الخير. هذا بحمد الله انتشر في كثير من البلاد وعرفوا ذلك، ولكن على كل واحد منا أن يسعى أن يكون مثلا للمقتدي علي بن أبي طالب في سيرته، للمقتدي فاطمة الزهراء سلام الله عليها في سيرته، من المقتدين بالإمام الصادق عليه السلام في سيرته. فلو كنا كذلك لاستطعنا أن نشمل جميع العالم بعلمنا، فإنهم لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. نشكر الله تبارك وتعالى على أن من علينا بأن بهداية إلى أوليائه محمد وآله عليه السلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار، ويتقبل منا صيامنا وقيامنا.